الكلام في المستحاضة، الكلام في المستحاضة، هل فتحته؟ هذا كتاب جديد.
نعم.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشفنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، قال باب في المستحاضة. قال أخبرنا كتاب الطهارة، قال باب في المستحاضة. قال أخبرنا ابن المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا زوج أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وهي عبد الله عنه 7 سنين، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن قرة الدم تعلم.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك. هذا الافتتاح في الكلام على مسألة الاستحاضة، والاستحاضة هي المرأة التي استمر معها الدم، فالمستحاضة هي التي استمر معها الدم ثم بعد ذلك اختلط عليها الأمر، لا تدري عن الحيض أو ماذا تفعل، إما وهي على أقسام 3، إما أن تكون معتادة فهذه ترد إلى عادتها، وإما أن تكون مميزة يأتيها الدم على 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 اختلاف الوتيرة، نعم، وإما أن تكون مبتدأة، فإن كانت مميزة عادت إلى التمييز وترى على قول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، حبك الله تحسن فيه، إذا كانت معتادة ترد إلى عادتها في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي الأيام التي كانت تحبسك عادتك فيها أو حيضتك، فهي تحفظ العادة فتبقى وتمسك وقت العادة في أيام العادة، أو مبتدأة فينظر فيها إذا كانت يعني جاءها الدم يعني ما لا تدري هو الدم على وتيرة واحدة وليست لها عادة، هذه تنظر لرداتها وأقرانها وبعد ذلك يعني تأخذ بحكمه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن الحديث اللي عندنا الآن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أم حبيبة كانت تستحاض الدماء يعني تستمر معها ولا تنقطع، استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هي عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. شوف قال لها ليست بالحيضة إنما ذلك عرق. هذا الكلام عليه مسائل، فيه أولا التعريف بدم الاستحاضة، دم الاستحاضة ليس دم حيض، حبك الله تحسن فيه، دم الاستحاضة ليس دم حيض، دم الاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العازل، وسواء خرج أثر حيض أو لا، وقد جاء في من الحديث ما يدل على المعنى، وذلك في قول إنما هو عرق، إنما هو عرق ليست هذه حيضة، إنما عرق، عرق ويسمى العازل. والدم الذي يخير رحم هنا ليس دم صحة، هذا دم مرض عارض، ودم الحيض دم جبلة وطبيعة يرخي الرحم بعد البلوغ في أوقات المعتادة له أوصاف معروفة يكون سخينا ويكون أسود محتدم ويكون حارا يتجلط عند الخروج، كل هذه صفات في الدم في دم الحيض لا دم الاستحاضة، كل هذه صفات في دم الحيض لا في دم الاستحاضة. الاستحاضة. أما الاستحاضة أحمر وردي وهو مائل إلى السفرة وهو خفيف وهو يستمر لا ينقطع ولا يتوقف، هذه كلها علامات فارقة بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. لما اختلف دم الحيض ودم الاستحاضة، الأصل في التأصيل العام والتشريع بأنه إذا اختلفت الأوصاف اختلفت الأحكام، إذا اختلفت الأوصاف اختلفت الأحكام، ولأن الشريعة جاءت تفرق بين المختلفين لا تساوي بينهما ولكنها تساوي بين المتماثلين، فدم الحيض يفارق دم الاستحاضة. لذلك الحكم مع الاستحاضة غير حكم الحيض. مع الحيض حكم الحيض لا تصلي، لا تصوم، لا يأتيها زوجها، لا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا تطوف، قال فعلي معرفة الحاج غير لا تطوف البيت. وأما دم الاستحاضة فإنها تطوف، تتحفظ وتتوضأ وتطوف وتتوضأ كل صلاة وتصلي وتصوم، بل ويأتيها زوجها وأيضا تمس المصحف وأيضا تقرأ القرآن. المستحاضة أحكامها غير أحكام الحيض، ولما اختلف الدمان اختلف الحكم عليهما. وهذا فيه دلالة على أمور: الأمر الأول بأنه يجوز للمرأة أن تصلي ولو كانت مستحاضة في المسجد وأن تعتكف، وإلا فكان شوف كان لها مركا لأختها فكانت تجلس عليه تعلو حمرة الدم لتعلو الماء، وإن حمرة الدم لتعلو الماء، فمعناها أنها أيضا حتى لو كانت في المسجد المفروض علماءنا يقولون إذا اعتكفت المستحاضة لابد أن تتحفظ أو أن تأتي بشيء بحيث لا يتلوث المسجد بالدماء التي تسير. لكن المهم أن أحكام المستحاضة غير أحكام الحائض. وأيضا المستحاضة كما قلت تصوم وقد تعتكف، ويقال بصحة الاعتكاف عند الأمن عن تلويث المسجد. فيها مسألة أخيرة رضي الله عنكم جميعا، فيها مسألة أخيرة وهي جواز الاجتهاد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اجتهدت وكان الدماء تسيل عليها كثيرة وكانت لا تصلي بسبب الدماء وهذا خطأ منها، لكنها اجتهدت والنبي ما أنكر عليها ذلك، لكن هنا فيها المسألة الأخيرة وهي كل مشكل وجب الرجوع فيه إلى الراسخين من أهل العلم، كل مشكل وجب فيها الرجوع إلى الراسخين من أهل العلم. هذه المسألة العظيمة التي يعني في زمننا نحتاجها جدا جدا، أن كل مشكل الرجوع في حلوله أن يكون للأعلم الأرسخ الذي يعلم كتاب السنة، لأن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله في كتابه كما قال الشافعي، وهذا الرسول في حياته في لشخصه وإلى سنته بعد مماته. يبقى إذن الرجوع إلى العلماء أو الراسخين من أهل العلم الذين يتقنون السنة ويتقنون علم السنة، هؤلاء الذين يرجع إليهم، لا أصحاب الكيبورد وأصحاب ضرب الكمبيوتر يصعد لهم ما يريد ويتكلم به فليحسب السامع أو القارئ أن هذا فحل من الفحول. لا يكون العالم عالما حتى يجسو بركبتيه تحت أقدام العلماء، وأن يبذل كل غال وثمين حتى يصح أن نقول أنه ارتقى وسمى وأتقن. الفوائد المستنبطة: جواز للمرأة أن تتكلم فيما يستحيا به، جواز للمرأة أن تتكلم فيما يستحيا منه سؤالا وجوابا، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعج عجا. الفائدة الثانية: وجوب الرجوع في المشكل إلى الراسخين من أهل العلم، رجوع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وكيل النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، إذا اختلفت الأصناف أو إذا اختلفت الأوصاف اختلفت الأحكام. معجزة النبوة كان مع الغيوب، لكن من وين بقى معجزة النبوة هذه؟ من وين؟ من وين يا أستاذ أحمد؟ من وين يا أساتذة؟ فين في الحديث معجزة النبوة؟
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.